أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إنما يجري في هذه الأمة ليذهل كل ذي لب وكل ذي رؤية. إن الحليم الحكيم صاحب الرأي السديد لا يقف أمام هذه الأحداث حائر، لا يعلم أتقودنا للفتنة أم نحن من يقودها ويسيطر عليها. لا يعلم أكل الوجوه متشابهة أم لكل مقام مقال، ولكل ثورة على الظلم رجال، وكل خروج على الحق فوضا وضلال. أيطبق ما يحصل هناك على هناك؟ وهل هؤلاء هم أولاك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من القلب إلى القلب، من القلب إلى كل القلوب الحائرة، الباحثين عن الحق والدليل، ليتحدث إليها فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرعور، المشرف العام على مشروع جمع السنة النبوية المطهرة. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا في أسقاع الأرض جميعها.
فضيلة الشيخ، إن ما يحدث كما ذكرتم في الحلقات السابقة له أمر عظيم وأمر جلل. أحداث هذه الأمة بدأت تتداخل من الشرق، من الغرب، من الشمال، من الجنوب. ما هي كلمتكم، ما هي رؤيتكم لهذه الأحداث وتصارعها وتداخلها؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا شك أن ما يجري هنا وهناك إنما هو يدخل في دائرة الفتن، ويدخل في دائرة الابتلاء، ليرى الله عز وجل هؤلاء الناس، ليمحص الله هؤلاء الناس، ليختبر الله هؤلاء الناس، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام بصريح العبارة: إن هي إلا فتنتك. يقول الله عز وجل، يعني أنت الذي أوجدتها وخلقتها، أعني الابتلاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فهذه الفتن كما قال تعالى في آية: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وليعلم الله الذين جاهدوا منكم، وليتخذ شهداء، ولي إلى غير ذلك، وليعلم الصابرين، وليبلو أخباركم. إذن هذا الذي يجري اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم إنما هو يدخل في دائرة الفتن والابتلاء. ولذلك على المؤمنين، على المؤمنين أن يتنبهوا أشد الانتباه إلى هذا الأمر، ليعلم الله عز وجل منهم من يقف عند حدود الله عز وجل، من يحب سفك الدماء، من لا يرعوي في ذمة ولا في نساء ولا أطفال ولا غير ذلك، من يحب الكرسي ويحب الحكم على مصلحة الشعوب من يريد مصلحة الشعوب ممن يريد تدمير الشعوب؟ من ينظر إلى ذلك من منظار شرعي ومن ينظر إلى ذلك من منظار شخصي؟ أعيد، ليعلم الله من الذي يقف المواقف العاطفية، من الذي يقف المواقف الشرعية، من الذي يقف مواقف المصالح والمفاسد الشخصية، ومن الذي يقف موقف المصالح والمفاسد الشرعية. عندنا مصالح ومفاسد شرعية، وعندنا مصالح ومفاسد شخصية. كل هذا ابتلاء لا ينجو منه رئيس ولا ملك ولا قائد عسكري ولا قائد ثورة ولا جندي في جيش ولا جندي في ثورة ولا بائع أسلحة ولا بائع خبز. ليعلم الله عز وجل أن هذا المخبز، صاحب المخبز، كيف منع الخبز عن الناس، كيف احتكر، كيف رفع الأسعار. كل هذا يدور في دائرة الفتنة.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، في هذه الفتن وهذه الابتلاءات لمن نسمع؟ من هم أصحاب الحل والعقد في هذه الأمور؟
الفتن لها قواعد شرعية، لكن للأسف الشديد قلما يتعرض إليها وتعرض، وقلما يصغو الناس يصغون، قلما يصغون عفوا الناس قلما يصغون إلى العقل، وعفوا إلى الشرع، ثم إلى العقل، ثم إلى تأصيل أهل العلم. يعني في مثل هذه الأحوال تصم الآذان وربما تعمى الأبصار، وينطلقون الناس من عاطفة ولا يعني لا يدرسون المسألة دراسة شرعية عقلية كما قلنا مرارا. وهذا ينبني حقيقة على أولا التأصيل الشرعي للفتن. ينبني أن هناك تأصيل شرعي، كما أن هناك تأصيلا، كما أن هناك تأصيل شرعي للصلاة، للتوحيد، للإيمان، للجهاد، للقضاء. في تأصيل شرعي للقضاء، يجب على القاضي قبل أن يقضي أن ينظر فيها، أن يتعلم التأصيل، ثم بعد ذلك يبدأ ما يسمى بالتمثيل، يعني بالتطبيق العملي. تطبيق يسموه حتى في الجامعات يسموه التطبيقات، التطبيقات العملية. إذن الفتن كذلك يجب أن يكون هناك تأصيل شرعي يخضع إليه الجميع. هذه واحد.
نعم.
اثنين، يجب الخضوع في هذه إلى أهل العلم الراسخين، لا إلى أصحاب الصحف، لا لأصحاب القصص، لا لأصحاب الإذاعات والفضائيات. هناك من أهل العلم، من أهل العلم من عندهم التأصيل الشرعي، ينبغي هم ألا يبخلوا به على الناس، ويجب على الناس أن يسمعوا. بل هذا الأمر، هذا الأمر الابتلاء حتى يرى الله هل يسمع الإنسان للصحفي الذي يكتب ما هب ودب ويبدأ بالتحليل وهو لا يفقه دين الله، ويحرم ويحلل ويدفع الناس هنا إلى الدماء وهنا لا يدفعهم إلى الدماء، ويحرض أو لا يحرض. هذه كلها ابتلاء للصحفي، وأعني أنا بالصحفي ليس كل صحفي، الذي يكتب، الذي يكتب بغير علم. وقلنا هذا مرارا، إن بعض الناس لو سألته زوجته، صحفي، مذيع، مقدم، أي إنسان، واحد مدعي واضح لحية وعمامه ولابس بشت غالي جدا لليكن 150 ريال، يعني مثلا غالي جدا،
أصرفتهم كثير،
هذا الرجل يجب عليه أن يقدم، ويجب على الناس أن يصغوا له. هذا لو سئل، سألته زوجته قالت أنا ينزل مني قطرات من حيض، قطرات من حيض، هل أصلي أو لا؟ بيرفع السماعة، وهذا شيء جيد ويدل على ورع، يرفع السماعة ويسأل الشيخ، يقول له زوجتي ينزل منها قطرات من الدم.
نعم.
حتى الآن أضل لك مثال، معلش أنا ما بحب السياسة لأني أريد تأصيل، يعني لو أن أولاد القذافي القذافي لا في العير ولا بالنفي. وبلغني أن بعضهم فيه دين، ونسأل الله أن يبارك له في دينه وأن يتخذ الموقف الشرعي وأن لا يغر بغير ذلك. لو سألت زوجته أو سأل هذا الصحفي سألت قطرات دم، يرفع السماعة يسأل الشيخ: أتسألون أيها المسلمون، أيها الناس، أيها الذين تتكلمون بدين الله وفي دين الله بغير علم، بالله عليكم تسألون في قطرات الدم ولا تسألون في أنهار الدم، عفوا أخطأت، في أنهار الدماء؟ تسألون كما في قصة ظريفة ولطيفة وعظيمة، عظيمة المدلول. جاء قوم إلى ابن عمر رضي الله عنه، قالوا له: أعدنا يقتل الذباب البعوضة، يضرب البعوضة يقتلها على ثوبه يطلع منها دم، أن يصلي أحدنا في هذا الثوب؟ قال لهم ابن عمر رضي الله عنه، قال لهم: من أين القوم؟ قالوا: من العراق. قال: تسألون عن دم البعوضة ولا تسألون عن دم الحسين؟ شوف أهل السنة، شوف إمام، هذا ابن عمر من أئمة أهل السنة، كيف حزن على مقتل حسين. وأنا لا أريد أدخل الآن في التشيع، لكن هذا دليل على كذب هؤلاء المعممين على الشيعة الطيبين أننا رضينا بمقتل حسين. تصور ابن عمر رضي الله عنه يقول له: سئتم تسألون عن دم البعوضة ولا تسألون، عفوا أنا أخطأت، قال الحسين، لا ما قال الحسين، قال: ولا تسألون عن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دمه، ما تسألون، سبقتم. فهؤلاء يسألون عن دم الحيض وهو واجب، ولا يسألون عن هذه الأشلاء وعن هذه الدماء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يرق دما، ما لم يقتل إنسانا عنده فسحة إذا قتله، فكيف بالذين هؤلاء يقتلون المئات والألوف من الناس. إذن القضية الأولى التأصيل الشرعي، طبعا لا نستطيع أن ندخل لأنه له قواعد. اثنين، الرجوع إلى الراسخين في العلم، وأما الراسخون في العلم هؤلاء فهم أهل الفتوى، والله عز وجل نص على هذا في كتابه الكريم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، شهد الله لهم بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهؤلاء شهدوا بالحق، فمن باب أولى شهدوا على الربوبية وشهدوا على الألوهية وشهدوا على التوحيد، فمن باب أولى أن يشهدوا شهادة الحق. كذلك أن يستعين المسلم في هذا الأمر بالدعاء، يكثر من الدعاء، فهو سلاح المؤمن وهو عتاد المسلم في هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم، يقول، لاحظ: عبادة في الهرج، في الفتنة، في القتل، قتل، هذا هو الهرج، هذا هو الهرج تماما، الأمور طالعة نازلة داخلة متداخلة ببعضها كثير، كهجرة إلي، لأن العبادة تعطي قدرة كبيرة على الصبر والتحمل والرضا بالقدر، لأن معظم الناس سيصابون في الفتن. فالعبادة وعلى رأسها الدعاء، رأسها الدعاء. وإن شاء الله إذا تيسر لنا تكلمنا في التأصيل الشرعي في الوقوف في الفتن.
طيب فضيلة الشيخ، خلنا أن ننتقل من التأصيل الشرعي إلى التمثيل عما يحدث الآن في حال الأمة، عما يحدث
والله
في
أنا لا أحب وغيرها. أنا لا أحب، أنا أعلم أنك تمثل الجماهير والجماهير تحب، أنا لا أحب ذلك لأمور. القواعد، قواعد القبول عند كثير من المسلمين ما تزال ضعيفة. الناس يريدون، معظم الناس، كثير من الناس يريد، كثير من الناس يريدون الفتوى على أهوائهم وأحزابهم واتجاهاتهم. فأنا حسبي أن أؤصل، يعني حسبي أن أبتعد عن الفتنة نفسها. ولربما كانت فتنة طالب العلم، طالب العلم أكبر من الفتن كلها، لأنه بفتوى واحدة قد يسبب ملايين القتلى، وبفتوى واحدة يسبب حقن دماء الناس. ولذلك لا أحب أن أدخل، لا أحب أدخل، لكن تأبون، تأبون إلا
لا بأس في ظل الظروف الراهنة والناس متعطشة للسماع لأمثالكم.
جميل، لكن وين المشكلة؟ أنه نحن مات معظمنا لم يتربى على تلقي الحق، احفظ هذه اكتبها، معظمنا لم يتربى على تلقي الحق مجردا عن العواطف.
نعم.
معظمنا عفوا، كثير منا، ما عندي إحصائية، كثير منا لم يتربى على تلقي الحق بعيدا عن مصالح الشخصية،
فهو يبحث عما يوافق مصالح الشخصية.
أيوة. من الكتاب. كثير منا لم يتربى على بعد النظر في مثل هذه الفتن، وقد وقع بعض الصحابة في مواقف عاطفية، يعني فما بالك اليوم. وإذا وقع في بعض الصحابة رضوان الله، من منا يستطيع أن يقف موقف عمر عندما كان ينصح وهو ينصت ويقبل؟ عمر رضي الله عنه هو الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت منه مواقف ما كان ينبغي أن تكون، لكن بعد ذلك وأصل القمة القمة. يعني موقفه في صلح الحديبية، موقفه كان موقف المتعجب، كان موقف المستغرب. كيف؟ وقال لأبي بكر، قال كيف نعطي الدنيا؟ نحن أعزاء، نحن أقوياء، نحن نقاتل. فقال له أبو بكر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم غرزة، هذا يجب أن تلتزم به، هذا الرسول يوحى إليه، انتبه يا عمر، انتبه يا عمر، أفق يا عمر. لاحظ أبو بكر قمة في الوعي والتربية، لكن عمر أدهشه الموقف من منطلق القوة التي عنده. فلذلك لا، لماذا نعطي هذه التنازلات بالمناسبة من دون ترتيب؟
نعم.
أنا كثير من الناس اتصلوا في، الآن مضطرين ندخل بعض، اتصلوا بي في من غير ترتيب، يعني أنا عارف عندك أسئلة خاصة بك، اتصلوا فيه في قضية البحرين من السنة، وكانوا غضبانين وكانوا متضايقين من تصرف بكل صراحة الحكومة البحرينية، كانوا غضبانين. وقلت لهم هؤلاء أولياء أموركم وهم أوعى بالمواقف منكم. فتبين الآن حقيقة هذه الحكمة، سواء كانت الحكمة من حكومة البحرين أو من دول مجلس التعاون الخليجي. كيف؟ قالوا ماذا تريدون؟ قال عندنا مسجون 2-3. قالوا تفضلوا. قال ما تريدون؟ قال وزير وزيرين تعزلهم. قال طيب، وبدلناهم بوزراء منكم. قال ما تريدون؟ قال في واحد في برا في أوروبا تجيبه هنا، جابوا وأشعل الفتنة بالزيادة. قال ماذا تريدون؟ قال ما تريدون. طيب وثم ماذا بعد ذلك؟ يعني كما يقال نفذ الصبر. ماذا تريدون؟ وأجمل شيء حصل، وأوقع شيء، أنه يقول أنتم لماذا قمتم للحوار؟ تفضلوا على مائدة الحوار، تفضلوا مائدة الحوار. هم يرفضون الحوار. طيب ماذا تريدون بعد ذلك؟ وإذا بهم يحتلون مستشفى، وإذا بها ظهرت الطائفي، أيوة أحسن، ظهرت النيات، أقول الخبيثة، في أن المسألة شيعة وسنة، مش مسألة تغيير. ولذلك احتلوا المستشفى، وصبرت الحكومة عليهم ما يقارب أظن 7 أيام 10 أيام، وإذا بهم يهجمون على أهل السنة في بيوتهم، وإذا بهم يغتصبون النساء، وما أدري استغفر الله لا أدري لا أنسحب
يؤذونهم
يؤذونهم وإذا لا لا أنا أسحبها. وإذا بهم جلت لسان، لأنه ولا تقف ما ليس لك به علم، والصور الصور معروفة في أذية الناس. وكان بعض أهل السنة يتصلون بي ويقولوا لي الوضع كيت والوضع كيت والوضع كيت، كان الوضع مأساوي. وأقول لك كل صراحة أنه كانوا يستغربون من الحكومة كيف تعطيهم، لكن هذول اغتروا بالحلم اغتروا بالحلم. وأنصحهم وأنصح غيرهم في المملكة وفي غيرها وفي غيرها وكلهم، لا تفهموا الحلم ضعف إلا إذا كان عندكم نية للإفساد ولحرب لا قبل يعني لا قبل للناس فيها. إذا كان عندكم نية لفتنة عظيمة هذا شيء آخر. يعني إذا كان الآخرون يمدونكم من الخلف ويقولكم افعلوا وتفعلوا لتكون هناك مبررات لخدمة المخطط أعداء الإسلام في المنطقة لإنشاء لا سمح الله حرب طائفية، هذا شيء آخر.
لم يعد ذلك مخفيا فضيلة الشيخ، فهناك تصريحات من إيران بتدخل، وتصريحات لخلق المشكلة كمشكلة طائفية وتدخل طائفي في هذه المسألة.
لا شك أي إنسان منصف يرى الفرق شاسع جدا بين معاملة ملك الملوك وإمام الأئمة وإمام أمة وإيش ثاني المهم الإمام القذافي، بين معاملته لشعبه وبين معاملة البحرين، بغض النظر أن هناك أخطاء هناك مظالم هناك، هذا بغض النظر عن هذا.
ما الفرق بين الأمرين؟
فرق كبير جدا كبير جدا. هل الفرق؟ بس انظر إلى الأخبار لتجد الفرق بين رجل يريد تدمير شعبه، لاحظ يريد تدمير شعبه، وبين رجل يريد حوار شعبه. يعني إلا أبدا هذا سؤالي، أن هناك أمر بيت في ليل، هذا التبييت في الليل الأمر الذي بيت في ليل ما يقبلون حوار، لا يقبلون كذا لا يقبلون كذا، هؤلاء نقول نحن لا يقتلون لا يقتلون ولا يضربون، وأنا أعني ما أقول وأنا أفتي للحكام تعملوا، لكن يخرجون، فإن قاوموا يرفع عن نفس، يعني يخرجون، لأنه تجمعهم ماذا يحصل؟ يحصل من ورائه فتنة، خاصة مثل البحرين، لأنه سيكون هناك احتكاك سنة وشيعة، هذا لا وجود له في مصر الحبيبة، ولا وجود له في ليبيا العتيدة، ولا وجود له في تونس، ما في وجود. يعني الحركة الثوروية التي حصلت في هذه الثلاث البلاد
شعبية،
أحسنتها، شعبية لا طائفية، ليس وراءها أحد، وراءها كان الدافع الظلم والقهر. ولذلك يعني بعض الناس أصيبوا يعني يمكن شبه جنون عندما زال بعض حكامهم، يعني كأنه جن الرجل أنه ذهب الحاكم، معقول هذا الذي كان كابوسا على الشعب؟ هل سمعت أنت في مصر ولا في ليبيا ولا في تونس هل سمعت نداء طائفي؟ بالعكس، يعني النصارى في مصر المسيحيون في مصر كانوا شكلوا أو قسم من الشعب لم تظهر فيه طائفية، لاحظ ما كانوا ينادوا باسم الشعب، وهذا جيد وهذا تحسب لهم. لكن أنت تلاحظ أن البحرين بالذات حتى اليمن حقيقة ليست طائفية، في اليمن ليست طائفية. نرجع إلى موضوعنا في البحرين. إذن في البحرين واضحة الطائفية، واضحة المعالم، واضحة
الاستيراد من الخارج.
أيوة استيراد. والآن نقول لإيران، وأنا أقول لن أقول هذا يعني ما له فائدة، لأنه إذا كان في شيء مصممون عليه شيء آخر، ما شاء الله على هالمروءة استعذبت الآن بدأت تريد أن تنقذ شعب البحرين مما فيه، بدل أن تنقذ شعب مثلا ليبيا، بدل أن تنقذ شعب ليبيا، بدل أن تنقذ شعب العراق، يعني كانت تتدخل لسجن أبو غريب اللي فيه عشرات الألوف من المسلمين، وفي منهم شيعة كذلك ممن كانوا يجاهدون المحتل لا المستعمر، كانت تظهر لنا مروءتها وهي أقدر في العراق منها في البحرين، لأنه لو دخلت في البحرين في العراق، بل هي الآن تتدخل وهي حاكمة للعراق، ولو هذه معروفة لدى الجميع هي التي تحكم العراق. ما رأينا هذه النخوة ولم نرى هذه ولا نرى هذه الرأفة على هؤلاء الذين أغرجت المسامير في رؤوسهم وأعملت المثاقب الكهربائية في أجسادهم، ما رأيناها. ثم أرى ما يلي.
فضيلة الشيخ، نريد هذه المروءة داخل بلادهم على السنة في إيران.
لا، مو على السنة في إيران، أخطأت، على الشيعة في إيران، على جماعتهم، على جماعتهم فقط في إيران. السنة هي لو أراد، لو أنها تقدر على إبادتهم لأبادتهم، يكفي أنها تريد إبادة مذهبهم وتمنعهم من أمور كثيرة. لو أن أحدا في إيران تسمى بعمر فيا ويله، تسمى بعمر أو عثمان، لكن هذه ليست قضية. قضيتنا ما في معنى. أنا أؤيد تدخل إيران في البحرين على أن نتدخل نحن في إيران، يعني واحدة بواحدة، إنه ما هي لكمان نحن نريد أن ننقذ، نحن نريد أن ننقذ الشيعة ولا نقول السنة، حتى لا نكون طائفيين، حتى لا نكون طائفيين. هم قمعوا المظاهرات بعشرات أضعاف ما منع، ولا أقول قمعوا، منعوا من الاعتصام. نعم، يمنعون من الاعتصام. طيب، يعني كيف هي تجيز لنفسها المنع؟ ورأينا المناظر التي هي منعت المصورين، رأينا الصور بالجوالات، هذه لم نرها يفعلها جيش البحريني مع البحرينيين. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، مدام أننا دخلنا في التمثيل، موقفكم مضطرب فيما يحصل في اليمن وما يدعى إليه الآن في سوريا، فتارة تقولون أننا مع الحق ومع المطالب الشرعية ومع الإصلاح، وتارة تقولون نحن مع الولاة كما فهمها البعض. أنا فضيلة الشيخ يفتي أنه مع الولاة في هاتين البلاد، وما ذكر من فساد عظيم في بعض هذه البلاد وقمع، فما هي نظرتكم حول ما يحدث في هذه البلدين بالتحديد؟
والله إني لا صادق ولا أقول هذا إعلاميا، لا أحب الدخول لقناعتي أن كثيرا من الناس لم يصلوا إلى درجة التمييز بين الحق وبين التزيين، بين الحق وبين المصالح، بين الحق وبين الهوى، بين الحق وبين العاطفة. لا، معظم كثير منا يقف كما أسلفت، يقف مواقف العاطفية، يقف مواقف الارتجالية، وإذا كان لم ينجو منها بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهم ليسوا عندنا من المعصومين، وقفوا بعض المواقف يعني العاطفية يعني أو الرجولية، لكن بعد ذلك انتبهوا رجعوا، فعندما ذكروا رجعوا. موضوعنا الآن، نحن مع الحق، مع الحق، فإذا كان الحق مع الولاة كنا مع الولاة، وإذا كان الحق مع الشعب سنكون مع الشعب. سأعطيك هذه القاعدة، نحن مع الشيعة في مطالبتهم بحقوقهم الوطنية.
جميل.
الشيعة قسم من المجتمع، شئنا أم أبينا، فلهم حقوق وعليهم واجبات، ويجب أن تؤدى حقوقهم. وإذا كان الإسلام أمرنا بأداء الحق للذميين، يعني للمسيحيين، حتى أمرنا بحفظهم وبالدفاع عنهم، إذا كان بيننا وبينهم ذمة وهم في بلادنا، وأراد أحد، لاحظ الصورة ذي التي تمثل روعة رائعة من هذا الإسلام العظيم. وما ليقول الإسلام العظيم؟ حسبي أن أقول أن الله عظيم، بس حسبي هذا. ولا يصدر عن العظيم إلا عظيم، لا يصدر عن العظيم إلا عظيم، ولا يصدر عن الحكيم إلا حكمة. لأن يعني نحن يكفي أن نقول هذا الرب العظيم هو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نرجع إلى موضوعنا.
نعم.
لو أن مسلمين هاجموا مسيحيين ذميين، لم يفعل الذميون شيئا، التزموا بآداب بالآداب المعروفة وهم يتعبدون كما يشاءون، فلا يجوز الاعتداء عليهم. لو أن مسلمين اعتدوا عليهم، وجب على ولي الأمر وعلى المسلمين أن يدفعوا الصائلين ولو أدى إلى قتل المسلمين.
جميل.
هل هذه صورة تعرفها الأمم المتحدة؟ هل الأمم المتفككة؟ هل تعرفها هذه الصور حقوق الإنسان؟ هذه مشرعة عندنا قبل أن يفكر بإنسانية الإنسان. لو أن مسلمين أرادوا الاعتداء على امرأة مسيحية، على امرأة مسيحية أو على طفل مسيحي الذي ذمه، وجب على ولي أمر أن يقاتلهم ولو أدى إلى قتلهم أو قتل بعض رجال الأمن من المسلمين. هذا كان هذا للذمين، فكيف للشيعة؟ فبالجملة الشيعة بالجملة داخلين في إطار الإسلام العام، وهم من المواطنين، لهم حقوق ولهم الحق أن يطالبوا بحقوقهم إذا ظلموا. أكثر من كذا هذا دين، هذا دين، سواء رضي زيد ورضي الملك فلاني ولا سخط الرئيس فلاني، هذا دين. لكن ليس لهم الحق أن يرتبطوا بدول أخرى ليقيموا فتنة. هم يبغى يرتبطوا ارتبطوا، لكن لا على سبيل خلق الفتنة. لاحظوا المسألة، هذا إنصاف يجب علينا أن نصفه. هم يريدون أن يرتبطوا بإيران عقائديا، ارتبطوا. نحن المسلمين في العالم كلهم مرتبطين بديننا وبعقيدتنا كلنا، من السعودية بدءا إلى المغرب مرورا بالشام، كلنا ومرتبطين في الكعبة ومرتبطين بالحرم ومرتبطين. هم يبغوا يرتبطوا بكربلاء، يرتبطوا بقبور، يرتبطوا باللي يريدون. جميل. لكن لا يجوز أن يؤدي هذا الارتباط إلى خلق فتن في الدول، عند ذلك يجب ردعهم. لاحظ، يجب ردعهم. يقول قيل لهم ما هي حقوقكم؟ ما هي حقوقكم؟ في واحد عنده عقل بيقول هؤلاء الشيعة السعوديون في المملكة، في أنا أريد أسألهم ما هي حقوقهم المهضومة؟ يعني أخشى أنا أن أسأل على الكلمة أقولها، والله إني خايف إنها أنا يعني بشوف حقوقهم أكثر من كثير من أهل السنة، لكن يعني مستغرب. هل هم يمنعون من الوظائف؟ هل هم يمنعون من الوظائف؟ هل يمنعون من التجارة؟ هل يمنعون من التجارة؟ هل يمنعون من العبادة في بيوتهم؟ إن شاء الله يعبدوا قرد، اعبدوا ما شئتم، اعبدوا في بيوتكم ما شئتم. إذن غير ممنوعين. لاحظوا، أنا سبق أني تكلمت أن الحرية، الحرية الدينية قبل شيء، معهم حرية دينهم، لكن ما عندهم يعني السعودية ما أدري إيش قصتها، ما تريد أن تشوه الإسلام بهم بسببهم عندما يخرجون إلى الشوارع ويسفكون الدم. والآن بدأ كلام واحد اسمه عدنان منذ عشرات السنين يقول لهم هذا التدريب إنما لسفك الدم، هذا اللي أتى بالسكينة وضربه. والله إن السني، وأنا أحلف بالله ما في سني يأتي كذا ويقتل، ما أقول شيعي يقتل قطة كذا بدون سبب، قطة، فكيف بمسلم؟ لكن عندهم إن الجرأة ما لا يعلمه إلا الله. الخلاصة، الحرية السياسية، عفوا نعم، الحرية الدينية،
الحرية التجارية،
الحرية الاقتصادية، الحرية الاجتماعية، بتزوجوا بيروحوا ما في من، الحرية السياسية في البحرين أخذينا ومعها حبة مسك، وهي رجالاتهم في المجلس، هذه رجالهم في المجلس، يبدأوا التصحيح من هنا ما دام الباب مفتوح لهم. الخلاصة، أما في اليمن، عفوا أنا أخذنا البحرين، نرجع، نحن مع الحق حتى لو كان في قتل المسلم دفاعا عن المسيحي، لاحظ، فكيف لا نكون مع الشعب؟ نحن مع الحق. وأنا لا أنكر لا في سوريا ولا في بحرين ولا في أن نطالب الناس بحقوقهم، وفي كذلك اليمن، وأنا مع الشعب اليمني، لا أقول مع طائفة منهم، أنا مع الشعب اليمني كله في المطالبة بحقوقهم بالتي هي أحسن، بالشريعة، بالوسائل المتاحة. أهم هذه الشروط، يعني نخاطب العقلاء، نخاطب الذين يريدون شرع الله، أخاطب الذين يريدون الالتزام بحدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أن ينظر الإنسان، أيوة، أن ينظر الإنسان إلى المفسدة المترتبة بعد ذلك.
نعم.
لولا أن الله سخر الجيش المصري القوي المتماسك، ماذا كان يحصل في مثل بلد عدد سكانها 80 مليونا، 80 مليون عدد سكانها، وفيها من البلطجية ما فيها، وفيها من السعة والقرى والصحراء والصعيد، ماذا كان يمكن بسقوط الدولة دفعة واحدة؟ معظم هؤلاء شباب، أنا مع الشعب المصري قلبا وقالبا، لكن ليس معه بإسقاط كل شيء في ساعة، وهو لا يدرك هذا الشاب اللي عمره 20-25 سنة ماذا يترتب عن الخلل في الأمن بعد ذلك. هب أن الجيش المصري لا سمح الله ضعيف مثل الجيش قراقوش هذا الليبي، ضعيف مثل، ماذا يحصل كان في مصر؟ ماذا يحصل؟ لكن تميز بالقوة وبالترابط وبالحكمة. الآن المسألة في اليمن، قلنا لا، يعني الوضع في اليمن له خصوصية، هذه الخصوصية تجعلنا نتأمل في أعمالنا، نبعد النظر قبل اتخاذ قراراتنا. الآن قلنا له للرئيس علي عبد الله صالح، أسأل الله يوفقه لكل خير ولشعبه كلهم، قلنا له تنحى. طيب وما بتتصور أن الناس يتنازعون على رئيس الوزراء؟ ألا يتنازعون؟ إذن هناك أمور يجب النظر إليها. الجيش المصري ضبط الأمور، هو عين وزراء، عزل رئيس الاستخبارات المصري، هو يمكن من أكبر الاستخبارات في العالم الإسلامي، العالم العام كله، ورئيسه ليه؟ لأنه عنده حجم، عنده قوة، هذا ما لا يتأتى في اليمن، لا يمكن تسليم له في اليمن، لا كما يفهم بعض قصيري النظر أنه هذا طعن في الشعب اليمني. الشعب اليمني أعرفه، وأنا خيرته، وكنت أقول بصراحة، كنت أريد أن أفتح مكتبا في اليمن بمشروعاتي العلمية، حسيت في نفس للحرية، حسيت هناك في بلايا ورجايا ما ننكرها نحن. إذن هي مسألة فقط النظر البعيد الذي أمرنا به الإسلام، بعد النظر. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قتل عبد الله ابن أبي سلول، ليه؟ في بعد نظر. عمر لم يكن ببعد نظره كالنبي صلى الله عليه وسلم، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لاحظ، إذن ينظر إلى الأمور منظار واقعي شرعي، نظر عمر منافق.
نعم.
طعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق، ووافقه اليوم الشيعة والحمد لله رب العالمين، وافقه الشيعة، وافقه عبد الله بن أبي سلول في طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآيات اللي نزلت ببراءتها في سورة النور لم تنزل في عائشة، إذن يريدون أن يبقوا التهمة على عائشة رضوان الله عليها حبيبتي.
نلخص النقطة التي ذكرتها فضيلة الشيخ، أن بعد توفيق الله نجاح الثورة المصرية هي بحكمة ومساندة الجيش، وهذا ما لا يتوفر في بقية الدول كلها.
أحسنت، أيوة، هذا لا يتوفر في كثير من الدول، هذا على بعد النظر، أرجو الناس أن تفهم هذا، على بعد النظر لا يتوفر. وما كنا يعني ضمننا، إذن أنا لست ضد المطالبين بحقوقهم في اليمن، لكن أريد أن نبعد النظر. أقل ما أقول هما يستويان مع الذين يرضون بهذه الحكومة.
نعم.
هما يستويان من حيث العدد. ثم مسألة القبلية يجب أن ننظر لها ببعد، مسألة وجود السلاح، مسألة وجود الحوثيين. وجود الحوثيين يأملون كل الأمل أن يضعف الجيش اليمني، وضعف الجيش اليمني يعني فتح المجال لهم. ولا أستبعد، بل هذا عندي يقين، أن إيران لها يد طولة في هذا الأمر، سواء شعروا أو لم يشعروا في ذلك. ولا أعني، انتبه، أن هذه الجماهير قامت بأمر إيران، كلا، لا أعني ذلك، لكن أعني أن
تستغل
هذا. والحوثيون مدربون، والحوثيون لديهم أسلحة، والحوثيون لديهم نوايا واسع التوسع وما شابه ذلك. هذا لا يكون لدى أهل السنة، لأنه هم أهل البلد، يعني ما في نوايا عند أهل السنة يحتلوا اليمن لأنهم أهل اليمن. أما الحوثيون الأمر كذلك، عندهم توسع وإسقاط الحكم، وبعد ذلك ستصبح حرب أهلية لا هوادة فيها في اليمن. إذن نحن نظرنا إلى مسألة بعد النظر، لا لأننا مع الحاكم ضد الشعب أو لا نرضى بالمطالب التي يطالب الشعب. وقس على هذا بقية الدول كذلك. أنا لما أتكلم عن سوريا بالذات، هناك بعد نظر، نحن أقول بكل صدق، قلت هذا وما زلت أقوله، بعدا لاحظ عن الفتن، وقاية للفتنة، وحقنا للدم، حقا للدم، دم، ما نريد دماء، يكفينا دماء، لا نريد دماء، نحن نريد تغيير سلمي. نحن يجب أن نعطي فرصة للحكومة في سوريا وفي غيرها، هذه الفرصة تراجع فيها نفسها، تنشئ محاكم عدل، تنشئ محاكم فيها إنصاف، أنه يعني هناك أمور تشيب لها الولدان. يعني أنا عندي أمل بالله، ثم بالله، ثم بالله، ثم نعطي فرصة للرئيس، لديه ثقافة كبيرة، عاش في أوروبا في لندن، رأى الحريات، رأى العدالة، رأى أمور، فضلا عما في الإسلام من مثل هذه الأمور. فنعطي فرصة للإصلاح الحقيقي الواقعي، وعلى رأس هذا إن إنسان يحاكم، ما عندنا معنى، يحاكم محاكمة عدل، مش محاكمات شكلية، ويقذف الناس بالمئات بعشرات الألوف في السجون. ليه؟ لأنه مدح أبا بكر على المنبر. أنا أقطع أن الرئيس لا يعلم ذلك، أنا أقطع يا ترى المفتي يعلم ذلك؟ وهناك أسماء، وهناك في الشمال، هناك في ظلم شديد يعني في شمال سوريا. فنحن نريد نعرف هذا، نحن نقول ما نقول، نريد هذا التغيير، بدل أن يكون ما يكون مثل البلاد ولا اعتصامات، ابدأوا بالإصلاح، ابدأوا برفع شأن سوريا تهددها أعداء معروف على خط المواجهة مع اليهود. لا نريد أن يسقط الجيش السوري، لا نريد أن يضعف الجيش السوري، لا نريد أن يتناحر الجيش السوري، لا نريد هذا، لا نريد أن يتناحر الجيش مع بعض القوات الأخرى، لا نريد فتنة في البلاد. نحن وما زلنا نصر على الإصلاح، على الإصلاح. إن كما قال النبي أحد الأمان، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فنحن نقول لا للفتنة، لا للدماء، نعم للحوار، نعم للإصلاح، نعم لرفع المظالم. وكررنا هذا مرارا وتكرارا. هؤلاء الناس يجب بكل صراحة، ما أريد، والله ما أريد أتكلم، والله لا خوف، ماذا يكون بعد هذا السن إلا الموت. إنما نريد، أول حاجة أنا أنصح بها كمواطن، ولا أريد أن تكون يعني كمواطن سوري، أول أنصح إذا كنا نريد الإصلاح من الجميع، رفع شعار دفن الماضي، رفع شعار دفن الماضي، شعار دفن الماضي عفوا، شعار دفن الماضي بكل تبعاته وبكل، وطمس ذاك التاريخ السابق الأسود، الأسود والأحمر دفن، ولكن دفن معه ما ترتب عليه من قرارات، ما ترتب عليه من الناس، من الجميع. يعني فتح صفحة بيضاء، وبعد ذلك من أراد الفتنة فليحاسب. هذه هؤلاء الناس مساجين، لهم أطفال، لهم نساء، يدعون، وإذا كانوا لا يعني ما لا يبالون بالدعاء، فالموت أمامهم، الموت أمامهم، أمامهم الموت، الموت أمامهم، وسيرون عاقبة ذلك، صغيرا كان أو كبيرا من الشعب، ولا أخص سوريا فقط. لكن ما دام أنت ذكرت هذا، وأنا لا أرى، أنا أكره شخصيا، نحن يجب أن نبتعد عن الفتن، ونترك هناك فرصة للإصلاح الحقيقي، للشكل الحقيقي. ويعني أنا أقول، ليش الشعب السوري ولا الشعب العراقي ولا الشعب العربي ولا الشعب اليمين ولا الشمال وكذا بجبان، كلا، لا، هو مثله مثل الشعوب الأخرى. ومن كان يتصور حقيقة، وأنا أعيش في مصر الحبيبة، من كان يتصور هذا الأمن الذي هو من أعتى الأمن في العالم، صدقني إنه الأمن المصري بيعطي دروس للمخابرات الأمريكية والبريطانية، بيعطيهم دروس. وهو كان قويا وكان منظما وكان مترابطا وكان، ومع ذلك في ليلة لا نور فيها،
ربما هي دعوة فيها. أيضا في ليلة ليس بينها وبين الله حجاب، إذن هي فرصة لمن يتذكر أو يخشى، كما ذكرت فضيلة الشيخ. فالشعوب مسلمة لا ترضى تدخل إسرائيل، لا ترضى تدخل إيران، تريد أن يكون لها حريتها في دينها، في اقتصادها، في كل أمورها.
يجب رفع شعار العدالة، العدالة بحمي، والله العدالة تثبت الملك أكثر مما يثبته الظلم والطغيان والتعذيب والقتل والإخفاء والقطف واغتصاب وما شبه ذلك. العدل هو الذي يقيم، فقط دفن الماضي بمآسيه، ونفتح صفحة لهذا لكل بلد. الأمر الثاني، العدالة بمفهومها الصحيح لا بالتلاعب، والحريات الدينية. أنا ما أريد أتكلم عن مدح الشعب السوري، لأنه محسوب أنا عليهم، بعدين بيزعلوا إخواننا اليمنيين والمصريين والخليجيين والمغاربة الأحباب والسودانيين، بيقولوا. لكن أنا علمت
وأخبرني بهذا أخ فاضل سعودي كبير أنه سووا دراسات للعالم اليابان وغيرها، وجدوا أنه أكثر شعب ممكن أن يبتكر في الصناعات هم السوريون، وجدوا كده. هو أخبرني على ذمة مخبر، قال أنه وجدوا أكثر شعب ممكن أن ينتج في الصناعات وممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا. الآن ما يعانيه الشعب السوري من حرمان الحرية الاقتصادية، الحرية الاجتماعية، هذا الحرمان، حرمان هذا إلى متى؟ نخشى نحن يوما أن يخرج الناس عن طاعة أولياء، عن طاعة العلماء. يعني يوم من الأيام يجي الناس ما عاد يطيعوا عدنان، ما عاد يطيعوا زيد، ما عاد يطيعوا فلان علان، ما عاد يطيعوا. يعني نخشى أن يفلت زمام الأمر، وإذا فلت زمام الأمر لا سمح الله تكون فتنة. فنحن ما زلنا نقول النصيحة للجميع، والإصلاح لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا.
طيب فضيلة الشيخ نأخذ اتصال.
فضل.
الأخ بدر من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ حسن؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمر. وأنا في الحقيقة يعني أريد أن أتكلم، يعني أنا ما يحدث يعني هذه الأيام في البلدان الإسلامية يعني والعربية يعني بشكل خاص.
تفضل.
أولا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا وجميع البلدان العربية والإسلامية
آمين.
وحتى الحاقدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم ويجعل الدائرة عليهم. أما ما يحدث في الوطن العربي الغالي في هذه الأيام شيخنا العزيز، هو عبارة عن توقيع شعبي عربي غربي، عفوا توقيع شعبي عربي
إيه؟
بمداد غربي لا يعرفون مصدره.
نعم.
وبدأت في تونس، طبعا بدأت في تونس يعني شعبية محضة.
نعم.
شعبية محضة، فانتهت هذه إلى بعض الدول المجاورة وبعض الدول العربية يعني وسيستها يعني أجندة غربية. فاتخذ الغرب وسيلة، اتخذ الغرب وسيلة إلى تحقيق مآربهم وأهدافهم تحت حجة واحدة وهي التحرير من الظلم، لكنها سرعان ما انتشرت كالضوء وخرجت عن إرادتهم.
نعم.
فهناك مثلا دول لا يريدون، أي لا يريد الغرب أن يصيبها هذا الإعصار، على أسباب إما لمصالح يعني لهم فيها، أو أنها يعني هناك بينهم وبين هذه المنظمة علاقات يعني قوية وحسينة.
جميل.
أيها الكرام، ما يحدث هذه الأيام في البلدان العربية يستفيد منه الغرب أولا وأخيرا، وعلى رأسهم ثلاث دول، يعني ثنتين منها غربية وإحدى هذه الدول يعني أسيوية، وهي المعروفة إيران الصفوية الشيعية. أما بالنسبة لإسرائيل فهي تسعى إلى شل حركة الاقتصاد في هذه الدول وتقسيمها وتفتيتها يعني وتفتيت جيشها وتفتيت قدرتها الدفاعية والعسكرية، من أجل أن يتسنى لهم الفرصة، يعني فليفهم العقاب، من أجل أن يعني تتسنى لهم الفرصة في هدم الأقصى من دون أي منازع.
جميل. أخ بدر، أخوي بدر. نعم. وصلت فكرة الوقت دون ذلك. ذكرتم أن هناك يعني محاولة لاستغلال هذه الثورات الشعبية، هل هناك سؤال آخر للشيخ؟ الوقت دون ذلك.
طيب. أما بالنسبة يعني أعطني دقيقة يعني فقط، يعني بالنسبة لموضوع
نصف دقيقة.
طيب. بالنسبة لموضوع اليمن، فاليمن يعني هناك يعني خلاف يعني في بالنسبة لموضوع اليمن، يعني تختلف جدا عن بعض الدول الأخرى. فاليمن في يعني فيها مؤامرة يعني معروفة، وهي تقسيمها يعني تقسيمها إلى عدة دول. فنرجو من الشيخ الفاضل أن يعني أن ينوه لهذا الأمر، وأن يعني يبين هذا الأمر للشعب اليمني، وخصوصا يعني للمتعلمين والفاهمين، يعني وخاصة الآن الذين متواجدين يعني في ساحة التغيير.
شكرا لك. شكرا لك أخوي بدر، وصلت الفكرة كاملة. فضيلة الشيخ، ساقنا إلى مسألة كنت أود أن أطرحها. الموقف الدولي مما يحدث، تخبط في الموقف الدولي، نرى موقف متغير من دولة إلى أخرى، الموقف الدولي تحديدا في ليبيا حيث أنها هي الآن تحت المجهر في الأحداث هذه.
لا شك أن الغرب سيستغل هذه الثورات أبشع استغلال لصالحه ولصالح اقتصاده ومن جوانب كثيرة جدا، بل يفرحه ذلك. لكن هذا لا يعني سيستغل ذلك، هذا لكن لا يعني أن نتهم هذه الشعوب.
جميل.
لابد هذه القاعدة. القاعدة الأولى، هذه الشعوب لا تتهم أبدا، هذه الشعوب بريئة من ذلك. أما هناك أيدي خفية، هناك مصالح غربية يريدون تحقيقها، كذلك لا ننكر ذلك، لكن لا نقول يعني كما قال هو الثورات هذه بدأت بثورات شعوب، لا نقول أن كما يقول بدعي أنه هذا خطط لها من قبل الأعداء، كلا، هذا نتيجة ما كان في تونس من الظلم. ما كان لماذا؟ خذ مثال، يعني خذ الآن مثلا في المملكة، خذ مثال واحد في المملكة، الناس في أمان في هدوء ولا يفكرون في هذا، لكن هناك شدة الظلم، محاربة الإسلام، محاربة الإسلام. يجب لا ننكر أن هؤلاء الحكام كثيرا منهم كانوا يسعون إلى محاربة الإسلام، الإسلام وليس المسلمين فقط. فإذا القاعدة الأولى، هذه الشعوب قامت مطالبة بحقها واستغلها الغرب، هذه قضية معروفة. أما قولك اليوم يعيش الغرب بما يجري في ليبيا الحبيبة في عرسه،
كيف؟
الغرب اليوم يعيش في فرحته الكبرى. ليه؟ أولا شباب في سن الربيع تقتل، اقتصاد يدمر، مصانع تكرير تعطل تخرب، الشركات كلها الغربية، أنا أتصور هذا ولست من أئمة آل البيت أعلم الغيب، لكن أحلف أن كثير من الشركات اليوم بدأت تبرم العقود وتجهزها للتوقيع من قبل ليبيا على إصلاح المصافي، مصافي البترول، على إصلاح الطرق، على بناء الجامعات، على المصانع التي هدمت. هم في عرشهم، هم في فرحتهم، لكن لا يعني هذا أن الشعب الليبي هو السبب، المجرم الأكبر هو السبب في ذلك.
طيب
الأمر، وأنا أقول كلمة لبعض أولاد القذافي الذين قيل أنهم يلتزمون شرع الله، لا تنغروا ببعض الفتاوى التي يفتيها هؤلاء الذين ليسوا من الراسخين ولا عندهم أصلا من العلم شيئا، وإنما إذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بكفر القذافي والشيخ الألباني أفتى بكفر القذافي، حسبنا هذا ولا أريد أن أطيل، هم أفتوا بالكفر. الخلاصة لاحظ، وأموال أعيد، اقتصاد يخرب، ومصانع تدمر، وشباب تقتل، وأطفال تيتم، ونساء ترمل، وأموال تغتصب باسم التجميد، وأموال تغتصب باسم التجميد. المليارات اليوم في مصر الحبيبة وفي ليبيا تجمد. هم لاحظ فعلوا ما في صالحهم، يعني ما شاء الله هم بيهتموا بالأمم المتحدة وهذه الدول الغربية يلتزمون بالقرارات العربية، بس ما بيلتزمون بالقرارات اللي نزلت على إسرائيل وعلى الصهاينة، لاحظ ما بتلتزم بها، هذيك لا شأن لبيا ولا سمعتها مثل الطرشان. أما في ليبيا ما شاء الله أطاعوا الأمم المتحدة فقط في تجميد الأموال، لاحظ ولا أبستبعد. فإذا هذا التأخر في المنع الجوي
أو الحصار الجوي، هذا التأخر هو حتى يزيد من
الخراب.
الخراب، لأن هذا كله لصالحهم، فليبيا لن تقوم بعد سنين تعوض هذا الخراب. فهم جمدوا الحمد لله الأموال، وأموال تثمر. إيش تجمد؟ معنى تجمد يعني تغتصب، ولا يصلح، لا يسمح لصاحبها أن يتصرف، لكن يعني بتاجروا فيها وبيعملون.
ولو صدقوا فيها بذلك لأعادوها لأصحابها.
أيوة.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبين ملتكم. نستأذنكم فضيلة الشيخ بفاصل إن شاء الله لدقائق، ونعود لكم إن شاء الله بعد الفاصل. السلام عليكم.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تصوحه جنب إيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوحه جنبي مالي.
السلام عليكم، أهلا بكم مجددا وحياكم الله معنا بعد هذه الفاصل. كنا نتحدث مع فضيلة الشيخ في آخر اتصال وردنا عن التدخلات الخارجية لاستغلال هذه الثورات ولاستغلال هذه الإرادة من الشعوب. فضيلة الشيخ، مدام أننا أتينا إلى نقطة التدخلات الخارجية، ولعل الآن أكثر ما يقلق الشعوب المسلمة التدخلات من إيران، هل لكم أن توضحوا لنا ما هي مختصر سياسة إيران في المنطقة؟ ماذا تريد من المنطقة إيران؟
أنا متهم، ولذلك شهادتي فيها نظر.
نعم.
يعني أنا رجل أمثل، أو أنا من أهل السنة، فأنا رجل متهم، فلا تقبل شهادتي في إيران. اللي نستعرض شهادة الشيعة في إيران.
جميل.
شهادة جميل. الشيعة في إيران.
لديكم شهادات بذلك؟
نعم. خذ هذه الشهادة ويحكم الناس في هذه المسألة.
وليس عقيدة. العقيدة الجعفرية تقول وبكل وضوح، بسم الله الرحمن الرحيم، يا سيدي نحن أصحاب، نعم نعم نعم، واضح واضح، يا سيدي نحن أصحاب عقيدة واضحة وضوح الشمس، وبكل صراحة كل من استضفتموهم يقولوا سياسة وليس عقيدة. العقيدة الجعفرية تقول وبكل وضوح، كل من لا يؤمن بولاية علي عليه السلام وأولاده فهو لا يملك شيء لا في الدنيا ولا الآخرة، وهذا رأي المتأخرين والمتقدمين. والسيد الخميني رضي الله عنه قال نحن نسعى إلى وحدة سياسية وليس دينية، لأنه لا يستطيع على جلالة قدره أن يخالف ما قاله أهل البيت. السيد الدغيم يقول صراحة، وأنا ممتن للسيد الدغيم على صراحته ومكاتبته، ونحن نقول صراحة، نحن شيعة أهل البيت لدينا طموح عظيم ليس له حدود، نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق. بعد انجاز صدام أصبح لدينا العراق، وهناك مواقع جديدة نسعى إليها. نحن أمة لا تعرف الكلل والملل. ثق بالله الكريم يا دكتور محمد الهاشمي، أنا أقول لك بصراحة، الخليج هو الثاني، واليمن الحوثيين والزيدين أخواننا سوف يكون الطوق الذي يسعى إلى امتدادنا على كل المنطقة. نحن لا نسعى إلى الأندلسيين أو إلى الجزائريين أو إلى أفريقيا، لأن هؤلاء يتبعون آفاق هذه المنطقة. العراق الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحرف الواحد، رأس الأمة الشام والعراق وإيران والجزيرة واليمن. نحن نسعى إلى السيطرة على هذه المناطق، لا يهمنا أندلسيا ولا تهمنا أفريقيا، لدينا طموح نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الإسلام، رأس الإسلام في الشام وغير الشام. أما ما يقوله السيد الدغيم، هذا ليس بإخواننا وليس بمؤمنين، نحن لسنا بإخوان الدغيم، ويشهد الله ورسوله لا نتعرف على الدغيم لا في الدنيا ولا الآخرة. نحن أمة عظيمة، أمة جاهدنا من 1400 سنة، كنا 2000 شخص يا رجل، الآن أصبحنا 300 مليون. ماذا يقول الدغيم؟ الدغيم يعيش في وادي، والله نسعى.
فأعتقد أن هذه رسالة واضحة إلى المسلمين، لا أقول إلى أهل السنة فحسب، بل إلى المسلمين حكاما ومحكومين. وأخص بالذكر الحكومة السورية بهذا التصريح الذي يصرح أحد دعاتهم وهو مطلع ويتكلم عن عقيدة، يقول إن من أكبر أهدافنا الشام والخليج واليمن، وليس لنا مأرب لا في الجزائر ولا في أندونيسيا، وهذا إلى حد معقول مقبول. إذن إما أن يكون إما أن إيران ما زالت تخطط لاحتلال الشام كما احتلت العراق، وإما أن إيران تخلت عن عقيدتها الجعفرية. أنا أتكلم بعلم، أتكلم بعقل، أتكلم بشرع، أتكلم بواقع، أتكلم بشهادات. هذا الرجل الذي يشهد هذه الشهادة أن إيران تخطط لاحتلال الشام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن هذا التعبير غير وارد شرعا، أن يدمر الله كل من يريد أن يعتدي على حرمات المسلمين، على حرمات المسلمين وعلى أمن المسلمين وعلى مقدسات المسلمين. ومن أعظم مقدسات وأعظم مقدساتنا نحن الكتاب والسنة والصحابة. ثم قال أن كل من لا يؤمن بولاية علي وما تبعها طبعا من أن هذا الرجل المسردب حتى الآن في ما أدري في أي مكان كان، من الذي لا يؤمن به يقول فهذا ليس منا ونحن لسنا منه، وهؤلاء الذين لا يؤمنون هم اللي يستعدون للقتل، يجب أن يستعدوا للقتل ولإراقة دمائهم من إيران الجعفرية. أكرر بكل منطق وعقل وشرع أن عقيدة إيران عقيدة الجعفرية. طيب هذه ما فيها خلاف، هل فيها خلاف؟ لا فيها، ليس فيها خلاف، هذا ليس خلاف. العقيدة الجعفرية تقرر في كتبها بهذا الحديث المفترى المكذوب اللي هو نص، هو أتى به، يعني هذا غير موجود في كتبهم، هو أتى به مباشرة. لم أرى في حياتي أكذب من هؤلاء الناس. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمة الشام والعراق، ودخل إيران، رأس الأمة دخل إيران إن رأس الأمة. والله العظيم من عنده اخترعوا، من عنده، تصوروا يا مسلمون اخترعوا. أنا أقول الآن إن إيران ذات عقيدة، تتمسك بها، وهي التوسع العقدي واحتلال الدول الإسلامية، وما له مأرب. هو لاحظ ما ذكر اليهود، لاحظت؟
لا، هو يهمه الخليج إسرائيل. أيوة. والسعودية
لم يذكر إسرائيل.
نعم.
يعني لو كان على الأقل ابتداء أو على الأقل تقية، لكن أنا أشكر هذا الرجل
صحيح.
هذا الرجل نفى عنه التقية، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كذب علينا في توسع إيران. وهناك بعض السفراء وبعض القناصر الإيرانيين لديهم وثائق تثبت هذا التمدد والتخطيط، وأولهم فعلا الشام. وأنا أعلم أن الشام عندهم هي الأولوية لإتمام الهلال، الهلال الشيعي، فهم إيران والعراق، ثم بعد ذلك حزب الله انقطع في الشام، ثم بدأوا الآن التمدد للشام على جبهتين. الجبهة الأولى جبهة استغلال فقر الناس، ولا أدري هذا متعمد أو غير متعمد، هناك من المناطق من فيها فقر أسود، استغل هؤلاء وبدأوا يوزعون المال ويشيعون العباد، وكذلك بشراء بعض الضباط والاستخبارات، شراءهم ليعذبوا عباد الله، وليتتبعوا المسلمين كل ما واحد مدح أبا بكر عمر، وكل ما واحد رفع راية أهل السنة وهي أو رفع حتى الإسلام، لقطوه وأنالوه أشد العذاب بأيدي ذلك. إذن نحن أعيد هذا اللي أذكره للإصلاح. طيب
إذن هذا الشاهد يكفي، أعتقد يكفي عن سياسة إيران. فأنا أخاطب الناس، هل عندهم استعداد في الشام لأن يقبلوا العقيدة الجعفرية وبالتالي يتشيعون تنتهي المشكلة وبصير احتلال إيران لها احتلال عقدي بالسلم بدون قتال، أم أنهم لا يرضون هذه العقيدة؟ وصرح أنه يسعى الخميني الهالك كان إلى الوحدة السياسية، وحدة سياسية يقول لأنه بين الشيعة أنفسهم، وهذا الآن بدأوا يطبقونه في البحرين، بدأوا اليوم يريدون أن يغرزوا أنفهم ويحتجوا بهذه الذرائع، وأنه درع الجزيرة لم يصطدم مع الشيعة، لم يصطدم، لكن هو مطلوب منه أن يحمي تلك المراكز الحساسة، مراكز البترول، مراكز الغاز من عبث العابثين. لكن لما هم بيجوا هذول الجدر هم يتدخلون وقت شيء آخر، لكن هم واجبهم أن يحموا هذه المراكز الحساسة كدولة خليجية، هناك اتفاقات معروفة، ها؟ كما أن هناك في اتفاقات بين سرا الآن بين القذافي وبين بعض الدول التي تمده لأنهم لا يشتفون إلا بسفك الدماء. وفاتني أن أقول لك كذلك الآن منع أو تأخير الحصار الجوي، قلنا لزيادة في قتل الناس لتدمير مال، هناك صفقات سرية بين دول الخليج وبين بقية ما بقي من المال لعشرين سنة. الآن ذهب المال الذي جمعته ليبيا، ذهب منذ 40 سنة تجمع مال البترول، ذهب الآن لهم، جمد، انتهى. لاحظ الآن لأربعين سنة قادمة في عقود إصلاح لم يبقى مع هؤلاء الليبيين. هل ينظر إنسان إلى ليبيا كيف هي متأخرة؟ هذا التأخر الذي يرى في هذه الصور مساكين ينامون في العشش، وهي من أول دولة إفريقية عند هذا المال وعند هذا البترول، ورأينا بأعيننا كيف يكون يعيشون في العشش وفي الصاج والتنك والحديد للأسف الشديد. لاحظ، خذ صورة اليوم عن مكة، خذ صورة عن المدينة، خذ صورة عن جدة، خذ صورة عن العراق، وخذ صورة هناك، مع أنه المملكة أربعة أضعاف عدد سكان ليبيا والمساحة قس عد ولا حرج. لاحظ الفرق، مو من باب مدح المملكة لكن باب حقيقة. أنا بلغني ويعرف كنا رؤساء جمهوريات الآن يتداوون في المملكة، رؤساء جمهوريات، بل هناك بعض الدول التي ليس لها يعني مواقف حميدة مع المملكة يداوون وزراء وغيرهم في مشافي المملكة. طيب، الخلاصة في القضية أننا نريد أن معلش تسمح لي، أظن عندك اتصال.
نعم.
طيب يلا بعد نسمح لي بشهادة.
جميل. نأخذ الأخ أبو السعود من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
اسمح لي أولا أن أشكر الشيخ عدنان على هذه الكلمات الطيبة والتي تنبع حقيقة من القلب في برنامج من القلب إلى القلب، وبشرك يا شيخ أنها تصل إلى قلوب الناس جميعا، صغيرهم وكبيرهم، شيخهم وشابهم، وأيضا ذكرهم وأنثاهم. يا شيخ، أنا ودي أتحدث عن بعض الأمور، منها أن بعض الثورات كما تحدثتم في بعض الدول هي ثورة طائفية وليست حتى مطالبة بإصلاحات، وهدفهم فقط نشر الطائفية وأن يستلم الحكم إنسان طائفي. ونحن نقول أننا أهل السنة سندعم الحكومة البحرينية والسعودية مهما كان، رغم أننا نعلم أن هناك أخطاء وهذا أمر لا يخلو من أي جهة. ما أريد أن أتحدث عنه يا شيخ وهو الذي تتحدث عنه الآن، التدخل الخارجي من إيران على سبيل المثال، يخرج لنا نجاد ويتحدث عن القمع ويقول أنه من المشين استخدام الأسلحة والطائرات، ولا أعلم هو ماذا استخدم عندما قام بتزوير الانتخابات الإيرانية لينجح، ثم قام بالقتل والقمع بكل أسلوب مشين لا يرضاه أحد. والآن يأتي ليعلمنا كيف نتعامل ويعلم حكامنا الكرام كيف يتعاملون مع شعوبهم. لذلك نحن نقول له قبل أن تعلمنا اذهب وعلم نفسك. يا شيخ أيضا قبل قليل تحدثت عن سوريا ونسأل الله أن يصلح الأمور، لكن ألا ترى أن هناك أيضا لمحة صفوية في التعامل مع المتظاهرين الذين خرجوا قبل أمس، وإن كان يعني نخالفهم كما تحدثت ونخالف خروج المتظاهرين بشكل عام، وأيضا هذا الدعم الذي يحصل لبعض الدول التي نتمنى أن يكون غير صحيح وإن كنا يعني نشكك في هذا. يا شيخ السؤال الأخير فضيلة الشيخ، هل من حق دول الخليج دعم بعضهم البعض وبيان الألفة بين أهل السنة، أم أنهم يريدوننا أن نكون متناحرين فيما بيننا كما يحصل في إيران من تناحر بين الشرق والغرب والشمال والجنوب؟
شكرا شكرا أخ أبو سعود، وصلت فكرتك. أضيف إلى اتصال أخ أبو سعود، الآن وضح بدأت الفكرة تتضح للجميع حتى من كان أمنيت عليه من أيام، بل أنا أخبركم أن الدكتور طارق السويدان تراجع عما ذكر، اتضحت له الرؤية، قال تفاجأت بأن المطالب لم تكن سلمية، تفاجأت ببعض الشعارات الطائفية، ببعض الشعارات التي تعود إلى دول أخرى، بل قال كلاما جميلا، قال إن كنتم تريدونها طائفية وإن كنتم تريدون إدخال دولة أخرى فكل أهل السنة كما ذكر الأخ أبو سعود سيقفون أمام ذلك، وقال وأنا أولهم. كيف تفسرون أن ما ذكرتموه في منذ سنوات بدأ الآن يتضح على الصورة أمام الجميع؟
العالم كله شهد كبت الشعب الإيراني واستعمالهم أشد الوسائل في كبتهم.
نعم.
وليس في كبت أهل السنة فحسب، بل في كبت الشيعة، فماذا سيكون مصير أهل السنة لو خرجوا؟ لاحظ يعني هم الشيعة فعلوا بهم هذه الأفاعيل، فكيف بأهل السنة؟ وأما السؤال قال هل من حق دول الخليج أن تدعم بعضها؟ لا يجوز لدول الخليج أن تدعم بعضها فحسب، بل يجب أن تدعم أهل السنة في كل مكان، ويجب على أهل السنة أن يدعموا دول الخليج في كل مكان. نحن أمة واحدة، نحن نتمنى الشيعة أن لا يثوروا، أن لا يجعلوها طائفة، فنكون معهم أمة. أما وهم أعلنوا العداء لنا كما سمعت، وأنهم سيقتلوننا وأننا لا شيء لأننا ما آمنا بولاية علي، فاليوم نذير عظيم أدعو المسلمين جميعا أن تجتمع كلمتهم على كلمة سواء. وأنا أحيي تركيا وأحيي حكومتها وأحيي مصر وأحيي جيشها والحكومة بعد إن شاء الله نحييها بعدين يكون فيها خير، وأحيي كل الدول التي وقفت صفا واحدا في هذا المد الشيعي الصفوي. نحن ندعو إيران لأن نكون صفا واحدا في مواجهة إسرائيل، لا بل وأولهم ستكون السعودية. أولهم ستكون السعودية مع إيران في محاربة اليهود. طيب، لكن أن تجبروننا على عقيدتكم وأن تهددونا بسفك الدماء، واسمع هذا المقطع لننهي هذه الـ يعني شيء لا يصدق أبدا في التحريض على سفك الدم. اسمع،
شهيد الله شهيد الله، ذكروا هذه الكلمة شهيد الله. إذا فكرت بيوم الأيام اتأذى واحد إحسائي أو قطيفي أو إذا فكرت بيوم الأيام اتأذى واحد إحسائي أو قطيفي أو دمامي أو أي شيعي، قسما بالله العظيم لنجعل هذا الحج عليكم حمام دم. احفظوه في راسكم، والله بتصير حمام دم براسكم، هاي حطوه في بالكم. الحج جاي وكل حد جاي، وإذا ما كان في حد والله ندخلكم مو بس من ايران واي من العراق الان صرتوا على حدودها، يعني ناكلكم بعظمكم ما نشوفكم، فلا تفكروا انه في احد يحميكم.
واضحة هذه التهديدات والتدخل.
لا يشوف على التعبيرات نأكل معهم. طيب ايش ذنب الحجاج؟ الحجاج ايش ذنب؟ يعني اهل السنة والجماعة يقصدون ايش ذنب الحجاج؟ لو قال انه يا وهابيون سنقتلكم بس انتو، يعني نقول له مشيها. اما حجاج يأتون الى بيت الله بهذه الجرأة يشجع الناس على قتل الحجاج الامنين من كافة اهل السنة والجماعة، هذا هو دينهم وهذه هي شهادتهم، وعندي شهادات أشد وأنكى وأخطر. أما أنا أشكر الأستاذ الدكتور طارق السويدان على تراجعه، وهذه صفة عظيمة من صفات أصحاب الحق أنه إذا تبين له الحق تراجع. ونحن ليس لنا، أقول بكل صراحة، ليس لنا إلا أن نصح، ونحن نصحنا، والله سبحانه وتعالى كتب له التراجع في هذا الأمر، تبين له. وأنا أنصح لله أن فعلا أن باختصار كم باقي نص ساعة انتهى الوقت، يقولون انتهى الوقت لكن مسموح يجوز للشيخ ما لا يجوز لغيره، يعني نسمح. أقول الفتوى أيها الفاضل وأيها الذين تفتون في الصحف وغيرها لا تكون صحيحة، لا تكون، ستسألون أمام الله عنها إلا إذا توفرت لها ثلاث أسس.
ما هي
ثلاثة أسس؟ الأولى التأصيل الشرعي، عنده تأصيل دارس عند شيوخ أو في جامعات ومتأقلم ومتدرب على هذا. اثنين، أن يكون هو لديه آلة الاجتهاد. في ناس يدرسون في الجامعة لكن ليس عندهم آلة الاجتهاد، وإلا يكون مثله مثل التكفيري. يعني ما هو مشكلة التكفيريين في تكفير عباد الله وسفك دمهم؟ ما هو السر؟ أنهم حفظوا وليس عندهم آلة للاجتهاد، نظروا إلى ظاهر بعض النصوص وأفتوا بسفك الدماء
والثالثة.
والثالثة أن يكون لديه فقه في الواقع يساوي أصول دي، أصول شرعية زائد هو فطن مجتهد عنده لغة زائد فقه واقع، ثلاث عناصر يساوي، ما يساوي فتوى صحيحة، يساوي فتوى معتبرة. فقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. أما إذا سقط أحد هذه الأركان
لا يحق له
أن يفتي أبدا، وإلا وقع في الإثم العظيم. وأكرر شكري وأن تكون إن شاء الله درس له ولأمثاله الذين يتكلمون في أمور ولا يعرفون المخططات ولا يدركون الواقع.
جميل.
حق إدراكه.
شكرا لكم فضيلة الشيخ في نهاية هذا الوقت وعلى عجالة، نسأل الله عز وجل أن يحقق لهذه الأمة نصرها، ونسأل الله عز وجل أن يوفق وينصر إخواننا في ليبيا وأن يرفع عنهم الظلم، كما نسأل الله الأمن والأمان لمملكتنا الحبيبة مملكة البحرين.
إن بقيت إلى الأسبوع القادم لحلقة خاصة لأحبابي في ليبيا، تأصيل شرعي احفظه، وتأصيل سياسي وتأصيل عسكري، وهذا الذي تفعلونه من التجمع هذا لا يليق بكم أبدا. يعني أنا رأيت في بعض الصور أيها الليبيون الكرام أحبابنا، دماؤنا معكم، كأنها تهدر دماؤنا، كأنه يقتل أطفالنا في كل مكان. والله هناك ناس يقنطون في الصلوات في المملكة وغيرها، في مصر، في السودان، في كل، يقنطون يدعون في الصلاة، والله في صلاة الفجر نحن معكم بدعاء، لكن لا يجوز إهمال الأسباب. 20 سيارة 10 سيارات مع بعض وأمامكم قصف جوي، يجب أن يكون هناك بين السيارة والسيارة لا أقل من 100 متر، تبعدون عن بعضكم، ما بيكفي ترفعوا يدكم كذا وتقولوا الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب، فمن باب أولى لا تهملوا الأسباب لأنه سبب من أسبابين. ينفجر الإيمان فهم. أسأل الله العظيم أمنوا أيها المسلمون أن يوفق حكام المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يدفع الفتنة عن المسلمين في شرق الأرض ومغاربها، وأن يحقن دماءهم، وأن يعجل بالفرج والنصر والتأييد لإخواننا في ليبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وإلى لقاء في حلقة الأسبوع القادم. السلام عليكم.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذا الحب والود تفوح دمي.